بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونتتبع السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والمراد بالسنة هنا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس المراد به فقط مجرد المستحب، بل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب اتباعه والعمل به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر محتوم، أدلته كثيرة في الكتاب والسنة. وهكذا ما كان عليه السلف الصالح من المهاجرين والأنصار، والمراد بهم الجماعة في هذا الموضع الصحابة والتابعون والقرون الثلاثة المفضلة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الآية. وهكذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع السنة مع الجماعة، والجماعة مع السنة، لأن السنة لا تكون إلا مع الجماعة، السنة لا تكون إلا مع السلف الصالح ومن سار على طريقهم، والجماعة هم الذين هم على السنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. فحذر عليه الصلاة والسلام من مخالفة الجماعة، أي جماعة المسلمين السواد الأعظم الذي هو الحق المبين وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس المراد به كثرة الناس ولو على باطل، وإنما المراد به الحق. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، كما جاء ذلك عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس المقصود بقوله والجماعة كما يقول بعضهم أننا نأخذ بقول جمهور العلماء ونقلدهم، وإنما يؤخذ بما وافق الدليل من الكتاب والسنة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالواجب اتباع ما أنزل من الذكر وما جاء من الوحي وترك ما خالف ذلك، ثم عدم الشقاق ومخالفة جماعة المسلمين والبعد عن طريقتهم واختراع الآراء والأهواء والأفكار المخالفة والآراء الردية. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والشذوذ والخلاف والفرقة نهى الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهكذا جاءت الأدلة من السنة بالاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله، والبعد عن أسباب الفرقة، والبعد عن الأقوال الشاذة والأقوال البعيدة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تطيعوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وزيادة أن تطيعوا من ولاه الله أمركم ليست في مسلم، إنما هي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والشاذ هو من خالف الحق، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وكما قال الله في الآية المتقدمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الشافعي وغيره من أهل العلم بهذه الآية على حجية الإجماع، وأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. وهكذا بحديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث عند أحمد وهو في الصحيح المسند. وهذا الواجب على المسلم، هذا هو الواجب على المسلم: اتباع السنة وموافقة الجماعة والبعد عن الخلاف والفرقة والشذوذ. وليس معنى هذا أنك لا تخالف أهل الباطل، فأهل الباطل يخالفون ويدعى إلى مخالفتهم ويحذر من طريقتهم، ولكن المقصود أن تخالف الحق وأن تخالف أهل الحق وأن تضاد أهل الحق، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. قال: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قد يتبادر إلى الأذهان لما ذكر أئمة الجور وأنه يطاعون ويصلى خلفهم، وأن من مات من أهل الكبائر يصلى عليه، قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن الناس سيكونون سواسية، فأراد أن ينبه أن الناس ليسوا سواء في باب الولاء والبراء. فأهل العدل، أهل الأمانة، أهل الاستقامة، أهل السنة، هؤلاء يحبون لما عندهم من السنة والخير والاستقامة، وأهل البدع والمعاصي يبغضون بقدر ما عندهم من البدع والمخالفات. وهذا الأصل هو يعتبر من أعظم أصول الإسلام: الولاء والبراء. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهذا أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. أما إذا كان العبد ما عنده ولاء وبراء فهذا يدل على ضعف منهجه وعلى رقة دينه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه الآية. فلا بد من الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل بحسبهم. أما أن يكون صاحب سنة وصاحب حق وتجده يخالط أهل البدع والأهواء، أو ربما يحبهم أو يقدمهم على غيرهم، فهذا أخل بشيء عظيم، أخل بأمر عظيم. ولهذا قال هنا: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، يعني يبغضون على قدر ما عندهم، ولا يحمل هذا البغض صاحبه على أن يخرج على الحاكم المسلم. يبغض ما هو فيه من البدع، يبغض ما هو فيه من الجور، لكنه لا يحمله على الثورة، ولا يحمله على التكفير، ولا يحمله على الخروج. وهكذا بغض أهل البدع، بغض أهل البدع إنما شفقة عليهم حتى يسلموا من أن يحملوا أوزار الناس، كما قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فتحذير أهل السنة من أهل البدعة إنما للتخفيف عليهم، شفقة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكلام في أهل البدع إنما من باب التعاون معهم، كما قال يوسف بن أصباط وغيره: أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. فإن إذا نهينا الناس عن اتباعهم بمعنى كلامه أنهم يسلمون من الآثام الكثيرة التي يتحملونها، ولو تركوا على باطلهم واتبعهم كثير من الناس فإن هذا يضرهم أكثر وأكثر. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. وهذا أمر مهم، أن العبد لا يقول إلا بعلم، وإلا فإنه ينبغي له أن يصمت. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولو سكت الجهلة لذهب كثير من الخلافات والنزاعات والاضطرابات والفتن، ولكن لما تكلم من لا يحسن وتصدر من ليس بأهل في باب الفقه والفتوى والنوازل وغير ذلك حصلت الاضطرابات. ولو رجع الناس إلى الفقه في دين الله وسؤال أهل العلم عما أشكل عليهم لحصل خير عظيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن ليس عنده علم فليقل الله أعلم، فإن نصف العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وهذا في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. والقول على الله بغير علم أمره خطير، فإن المشرك يقول على الله بغير علم، والمبتدع قائل على الله بغير علم، والعاصي قائل على الله بغير علم قولا أو عملا أو اعتقادا. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية: ذكر الله عز وجل المحرمات تدريجيا من الأدنى إلى الأعلى، فجعل في أعلى المراتب القول على الله بغير علم. وهذا يدخل فيه كما تقدم الشرك والكفر، فإن المشرك والكافر قائل على الله بغير علم. فما أحوج المسلم إلى أنه يتأدى في هذا الباب، وخاصة في الأمور المهمة والمسائل العقدية وغير ذلك. وهذا هو التفويض الواجب الذي يجب على المؤمن، أنه إن سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم. هذا هو التفويض الواجب. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما أوتوا من العلم ومع ما عايشوا من الوحي، ومع ذلك كان يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما نجد في أجوبتهم يقولون الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا ليس بنقيصة أن يجيب المجيب بهذا الجواب إن لم يكن عنده علم، بل هذه رفعة. ولهذا لما جاء بعضهم إلى الإمام مالك استفتيه فسأله، فكلما سأله سؤال قال الله أعلم، حتى وصل إلى نحو 40 مسألة لا يجيب الإمام مالك إلا على شيء يسير منها. فقال: يا إمام، ماذا أقول للناس؟ أقول لهم قال الإمام مالك الله أعلم؟ فقال: نعم، اذهب واصعد على جبل عال وقل لهم قال الإمام مالك الله أعلم. هكذا كان العلماء. قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذه المسألة الأصل أنها من مسائل الفقه، فهي تذكر في باب مسائل الفقه في باب الطهارة، ولكن المؤلف جعلها في باب العقيدة هو وغيره للرد على المبتدعة. وكم من مسألة خالف فيها أهل البدع فجعلها أهل العلم من مسائل الاعتقاد، جعلها أهل العلم من مسائل الاعتقاد. فقد خالف في هذه المسألة الرافضة فقالوا بتحريم المس على الخفين، والرافضة عقولهم معكوسة وفطرهم منكوسة، ولهذا تجد أنهم يقولون يمسح على القدمين ولا يمسح على الخفين، لا يغسل القدمين يمسح عليهما، وأما الخف فلا يمسح عليه. وقد تواترت أحاديث المس على الخفين، فرويت عن عدد كبير من الصحابة، ذكر بعضهم كابن المنذر في الأوسط عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء عن بعضهم أنه أوصلها إلى 40، وعدها السيوطي من الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض إن كانت للبيتان ليست للسيوطي، لكنه ذكرها في كتابه المتواتر، فأحاديثه من الأحاديث المتواترة. وقد ثبت في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في هذا الموضع جاء الشيعة والرافضة فقالوا إذن هذه الآية تدل على المس على الرجل، المس على الرجلين، وما جاء من الأحاديث في المس على الخفين فالمراد بها المس على الرجلين، وهذه قراءة صحيحة، ولكن القراءة المشهورة والتي عليها الأكثر امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح بالنصب، على أنها معطوفة على الوجه، فاغسلوا وجوهكم ثم قال بعدها وأرجلكم، كما أن الوجه يغسل فالأرجل تغسل. وأما القراءة التي هي قراءة بالجر فقد أجاب عنها أهل العلم بأجوبة كثيرة، منها أولا أن المراد بالمسح المراد به الغسل الخفيف، وقد وجد في كلام العرب أنهم يقولون امسح بالماء بمعنى اغسل غسلا خفيفا، أو أن قراءة الجر إنما كانت للمجاورة، وقد جاء في كلام العرب أنهم يجرون ما ليس بمجرور لمجاورته للمجرور، فيقولون هذا جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، وأصلها جحر ضب خرب، لما جاور المجرور جر. وأيضا من الأجوبة التي أجابوا بها أن القراءة المشهورة هي قراءة النصب، قراءة النصب والمعتمد عليها والمعول عليها. ومن الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث واحد أنه مسح على قدميه، لم يثبت أنه مسح على قدميه، فدل على أن المراد بالأرجل هنا أي الغسل، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي وأرجلكم أغسلوها. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل للأعقاب من النار، ولو كان المقصود بذلك المسح لما حصل التشديد على ذلك الموضع الصغير، فإن المسح ربما يحصل فيه نقص ويحصل فيه قصور، ولا يكون المسح على كل مكان في القدم، لكن هذا يدل على الاستقصاء وأنه غسل وليس بمسح. ولكن الرافضة كما سمعت قوم بور، لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على القدمين، فيخالفون الأدلة من الكتاب والسنة. وكما سمعت أن بعض المسائل التي يعني خالف فيها أهل البدع يدخلها أهل العلم في كتب العقائد، فربما تجد هذا المؤلف زاد مسائل كثيرة وذاك المؤلف الآخر لم يزد، فتتفاوت كتب العقائد في مثل هذه المسائل. وكان كتاب الطحاوية من حيث ذكر عدد المسائل يعتبر أوسع من كتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم أيضا الناظر في كتب الشيعة يجد أن بعض أئمتهم يرون المسح على الخفين، بعض أئمتهم يرون المسح على الخفين، ولكن كثير من الشيعة صار دينهم وفقههم هو ما أخذ عن ساداتهم في إيران، وإلا فإن بعض أئمتهم المتقدمين يقولون بذلك ويوافقون أهل السنة في مسائل كثيرة، يوافقونهم في مسائل كثيرة. فالمسح على الخفين موجود في كتاب الهادي، في كتب الهادي موجود المسح على الخفين، وأن هذا من عقيدتهم أو هذا مما هو موجود في كتبهم، ومع ذلك يخالفون. وإذا رأوا شخصاً يلبس الجوارب ومسح عليها ربما قالوا صلاتك باطلة، ولهذا تجدهم يتعمدون في مساجدهم أن يجعلوا بركاً عند دخول المسجد مليئة بالماء. لماذا؟ قالوا من أجل غسل الأرجل، ومن أجل الذي عنده خف أو شراب ما يستطيع يدخل، لابد أن يخلع من أجل يدخل رجله في الماء، فهذا وهذا. وفعلهم ذاك لا دليل عليه، فعلهم ذاك لا دليل عليه. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.